الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا. بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فازلنا نتدارس إخوة الكرام الباب الرابع عشر من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وعنوان هذا الباب كما تقدم معنا مرارا باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. وقد أورد الإمام الترمذي في هذا الباب حديثا بسنده إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال أبو عيسى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. إخوة الكرام، لا زلنا نتدارس المبحث الرابع من مباحث هذا الحديث الشريف، ألا وهو فقه الحديث. وتقدم معنا أن هذا الحديث باختصار يدل على أمرين: على أن الجن إخوان لنا، وأن طعامهم يختلف عن طعامنا. فقلت لا بد من التعرف على هذه الأمة التي تقابل أمة الإنس. وتقدم معنا أننا سنتدارس أحوالهم ضمن ثلاثة مباحث، أولها فيما يتعلق بخلقهم ووجودهم وانتهينا من هذا، وثانيها فيما يتعلق بتكليفهم وجزائهم وانتهينا من هذا، ثم شرعنا في المبحث الثالث في صلتنا في أوجه الاتفاق والافتراق بين الإنس والجن. وقلت هذا المبحث أيضا سنتدارسه ضمن ثلاثة أمور أيضا، أولها في أوجه الاتفاق بيننا وبينهم، وذكرت لهذا أربعة أمثلة. أولها فيما يتعلق بخلقهم وموتهم، فيشابهوننا ومشابههم في ذلك، فنحن وهم مخلوقون وكلنا إلى الموت، نسأل الله حسن الخاتمة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالتكليف، تقدم معنا في تكليفهم فهم مكلفون ونحن كذلك، والأمر الثالث في انقسامهم نحو ما كلف به إلى مؤمن وكافر وطائع وعاص، وهذا موجود فينا، ورابع الأمور في جزائهم في الآخرة كجزائنا. ثم انتقلت إلى أربعة أمور أخرى، وهو المثال الثاني، الأمر الثاني إلى أوجه الاختراق والاختلاف بيننا وبينهم. كنت سأختصر أيضا على أربعة أمور. أولها فيما يتعلق بعنصر خلقهم يختلف عن عنصر خلقنا، وثانيها في رؤيتهم لنا وعدم رؤيتنا لهم، وثالثها في تشكلهم، وهذا وما قبله كله قد تقدم الكلام عنه. ورابع الأمور التي يخالفوننا فيها طعامهم كما تقدم معنا، فشرعنا في مدارسة هذا في الموعظة الماضية، وسأكمله في هذه الموعظة إن شاء الله. والأمر الثالث كما قلت فيما مضى سنتدارس فيه صلتنا بهم وصلتهم بنا، أيضا سنتدارس أربعة أمور كما تقدم معنا: الاستعانة بهم، مناكحتهم، حصول المناكحة بينهم وبين الإنس، تلبسهم بالإنس، رابعها التحصن منهم. فليس كذلك؟ إذا نحن الآن في الأمر الرابع من المبحث الثاني من هذا المبحث، ألا وهو طعام الدين. تقدم معنا أن هذه القضية سنبحث فيها أيضا ضمن أمرين. أولها في إثبات أن الذين يأكلون ويشربون كما نأكل ونشرب عن طريق المضغ والبلع كما هو في نفسنا، فثانيها في بيان النوع وما هي في طعامه. أما القضية الأولى فكنا نتدارسها إخوتي الكرام، وقد قررت بالأحاديث الكثيرة أن الذين يأكلون كما نأكل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من جملة طعامهم زودهم، لأن كل عظم يعود أوفر ما كان عليه من اللحم. فقلت إن سمي الله على ذلك العظم وعلى ذلك وعلى تلك الذبيحة وعليه عند الأكل، إن سمي الله فيكون غذاء لمؤمنين دين، وإن لم يسمى عليه رب العالمين فيكون غذاء للعتاة من الجن، كما جمعنا بين الروايات الثابتة في صحيح مسلم وسنن الترمذي فيما مضى. ثم قررت هذا، قلت إن الذي يظهر والعلم عند الله من النصوص الشرعية أن كل طعام خبيث يأكله الجن، يأكلون الموتى، يأكلون ما لم يذكر اسم الله عليه، أقصد بهم كما قلت عتاة الجن المرض منهم الكفار الشياطين، فيأكلون هذه الأشياء كما أن عتاة الإنس يأكلون هذه الأشياء من موتى وما لم يذكر، ويشربون المسكر، وهكذا عتاة الجن أيضا يشربون المسكر ويأكلون هذه الأشياء الخبيثة. وقلت إن الشيطان دنيء وصورة أكله قبيحة، فيأكل بشماله يلتقط ما وقعه من القصع، يلعق القصعة إذا لم تلعقها، إنما يأكلون قطعا وجزما ولا خلاف في هذا كما تقدم معنا. وما يحكيه بعض المتأخرين ممن لا يحققون الأمور من أن هذه المسألة خلافية، وأن الجن لا يعني لأمتنا في أكلهم أقوال، منهم من قال يأكلون ومنهم من قال لا يأكلون، هذا كلام باطل. وإذا أراد الإنسان أن يذكر الأقوال فلا بد من أن يحقق الكلام. نعم قيلت كما تقدم معنا أقوال هزيلة ضعيفة لا تسد لها نصوص مردودة على قائليها، والمعتمد والحق الذي لا يقبل غيره أنهم يأكلون كما يأكل، كما هو ظاهر الأحاديث الكثيرة الصحيحة المتواترة عن نبينا عليه صلوات الله والسلام. ولذلك ما جاء في بذل المجهود في شرح سنن أبي داود للشيخ خليل بن أحمد السهارنصيري من علماء الهند، وعلق على الكتاب أيضا الشيخ محمد زكريا ألسان دهلل، يقول عند مبحث أكل الجن استنباطا من بعض الأحاديث التي ذكرها، وهو حديث مخشية يأتينا في الجزء 16 صفحة 97، يقول استدل بذلك من قال الجن يأكلون، سيأتينا الحديث، ثم قال المسألة خلافية. كلام باطل، كلام مرغوب، والمسألة خلافية لا خلاف في ذلك. واضح هذا؟ المسألة خلافية ليست خلافية، ولا يعذر المخالف. ولو قال إنسان إن الجن لا يأكلون يضلل، لأنه خلاف ما نطقه في الحديث الصحيحة المستفيدة عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا أن الإمام الشيبي والسيوطي ومن تبعهما قال إن هذا القول ساحر، أليس كذلك؟ من قال إنهم لا يأكلون قول ساحر، يصادم الأحاديث الصحيحة الصريحة بأنهم يأكلون. قالوا المسألة خلافية، متى نحن خلافية؟ يعني يغدر المخالف، وهذا لا حقيقة له، لا خلاف في ذلك. ثم قال وقال بعضهم، يقول ومال بعضهم إلى أنهم أصلاف، بعضهم يأكل بعضهم لا يأكل، كل هذا بناء على أثر يهدي من منبه. وقلت إن الأثر لا قيمة له على الإطلاق، فهو منقول عن أخبار أهل الكتاب، هو لو لم يرد في ديننا ما يقرر هذا وما يرد، يمكن ان نتوقف فيه، لا نقدر ولا نكذب،
ورد في ديننا ما يرده ويثبت خلافه فنقدم اثر وهب على كلام نبينا عليه الصلاه والسلام. هذا لا يمكن ان يقال. هذا كلام كما قلت لكم اخوتي الكرام كله لا تحقيق فيه. وهذا هو شأن ودندن المتاخرين. يجمع من ها هنا وها هنا ثم يقول مؤلفه انا. فليس محقق. يعني ليس محقق القضيه. ولذلك انظر لكلام المتقدمين. قال بين ما في ذهن المجهول وبين ما في المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. لمن؟ المنهاج لمن؟ في شيخ الاسلام النووي اسمه المنهاج. لكن انتم لا تحفظون الا شرح صحيح مسلم. اسمه المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج عليه وعلى أئمتنا جميع رحمة ربنا. يقول الإمام النووي في الجزء الثالث عشر صفحة 90 و100 الطعام الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا الحديث وما يشبهه في أكل الشيطان. أورد حديث أبي هريرة وسيأتينا إن شاء الله رضي الله عنه وأرضاه محمولة على ظاهره وأن الشيطان يأكل حقيقة إن العقل لا يحيله والشرع لا ينكره بل أثبته فوجب قبوله واعتقاده. فقلت لكم مرارا ما يتعلق بهذه القضية عند أول مباحث الجن. قلت كل ما لا يحيله العقل وورد به السمع وجب الإيمان به إذا كان الإنسان عاقلا. إذا كان مجنونا هذه قضية ثانية. أمرا لا يحيله العقل يعني ليس عند العقل ما يمنع وجوده ما يحيله. ليس عند العقل ما ينكره. العقل عنده يقول يمكن لا يمكن يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. فكما قلت وفي دائرة الإنكار في دائرة الجواب فورد السمع به وجب تصديقه والإيمان به. وقلت إنكاره ما هو جائز ممكن مما ورد به الشرع كفاهة في العقل قبل أن يكون صدقا في الشرع. لأنك لا تحترم عقلك. عقلك لا يمكن فلا يعارض. وورد به السمع الذي لا ينطق عن الهوى كيف ترده؟ وتقدم معنا لا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح. تنتبه لكلام المتقدمين والمتأخرين. لا تقول مسألة خلافية والإمام النووي عليه رحمة الله يقول هذا هو الصواب الذي قرره السلف والخلف من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين وهذا لا ينكره العقل وورد به السمع وأثبته فوجب الإيمان به. قارن بين الكلامين. قارن بين الكلامين. لا إله إلا الله. بعض سفهاء هذا الزمان من حدثاء الأسيان الذي لم يبلغ من العمر 20 سنة يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل منا وهذا هنا في هذه البلاد لكن نحن أعلم منهم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يقولهم في الفضل أفضل. أما نحن قد توسعت عندنا العلوم والكتب انتشرت نحن أعلم من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم إخوة الكرام قل كلام الصحابة قل. إنما يتكلم الواحد منهم بكلمة تحتاج إلى أن يشرحها في مجلة. صحيح لأنهم يتكلمون بكلام جد فصل محكم يدل على أمور ثالثة مقررة ونحن ترى نجيب منهم الفروع. لا إله إلا الله. أحضر لي بعض الناس خطبة جمعة لبعض الخطباء سمعتها من أولها لآخرها وهي حديث عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه من أولها لآخرها في حديث واحد. تحب كلام إنسان لا يسمى ولا يغني من جوع. السنة 12 شهر الشهر 4 أسابيع الأسبوع 7 أيام وعليه الشهر 30 يوما والسنة ستون وثلاثمائة يوم، واليوم 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، كل هذا على المنبه هنا، والدقيقة 60 ثانية، وأنت ستحاسب على كل ثانية من هذه الثغرة. للضياع الذي تعيش هذا هو علمنا، هذا هو علمنا. لذلك ترى المجلد مما نكتبه المجلد لا يكون ولا ينجو. كلام كلام نحسن كلام، لكن فيه تحقيق تنقله عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن الصحابة الكرام كلام محكم، هذا لا يوجد. كلام لا نهاية له، هذا هو حالنا في هذه الأيام. في هذا كان خدع بهذا الكلام، فقال الصحابة أفضل منا لكن نحن أعلم منهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا كلما نسينا الله نسينا أنفسنا، فما بقي الواحد منا يعرف قدر نفسه. وحالنا كما قال القائل وإذا ما خلى الجبال لأرض طلب الطعن وحده والنزالة، لا يوجد أمامه من ينازله، هو الآن يعني عالم الدنيا، هو عالم الدنيا، حتى هو أعلم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. للإمام ابن رجب الحنبلي، وكلام هذا العبد الصالح حقيقة والله دواء للقلوب، له كتاب رسالة صغيرة في حدود 40 صفحة إلى 50، فضل علم السلف على الخلف، فضل علم السلف على الخلف. يقول نعم كثر كلام المتأخرين لكن بلا فائدة، وقل كلام المتقدمين وكله حكم. لذلك كلام الله جل وعلا حبيبنا من واحد هو القرآن، والدين من أوله لآخره صرف لهذا الكلام، وليس كذلك. إنه الكلام المحكم إنجاز الفصل الذي لو أردت أن تحفظ منه حرفا واحدا لتغير واحتل مغنى الآية حرفا واحدا. هذا كلام الله، فلا حسن فيه زيادة حرفا، هذا كلام الله. لا كلام ما سنقول كفر من غير فائدة. لا إله إلا الله. فإخوة الكرام كما قلت لا بد من تحقيق الكلام فيما نقول. الجن يأكلون كما قلت حقيقة. وآخر ما وقفت عليه حديث حذيفة، أليس كذلك؟ وقلت إنه حديث ثابت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، ورواه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى وفي كتاب عمل اليوم والليلة أيضا صفحة 58 و200. وقلت رواه ابن السني أيضا في عمل اليوم والليلة، ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 8 و100. وقلت صححه وأقره عليه الذهبي، وقلت إنه في صحيح مسلم فلا داعي لإعراضه في المستدرك. ولفظ الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام، قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. حقيقة هذا هو أدب الصحابة مع سيدهم وسيدنا حبيب الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إذا اجتمعوا في طعام لا يمد واحد يده حتى يمد النبي عليه الصلاة والسلام يده وهم انتبه. قال وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، كأنه يدفع يدفعها بقوة، وهذا من قبله الشيطان من أجل أن تمد يدها دون تسليم، أن يستحل الشيطان ذلك الطعام كأنها تدفع. ففي رواية في صحيح مسلم كأنها تطرب، كأنك يطردها ويجبرها ويدفعها بقوة، كأنها تدفع كأنها تطرب. فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وأمسكها، وما يعني جعلها تمد يدها إلى هذا الطعام. قال حذيفة ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، وفي رواية كأنما يضرب. فإنما جاء السلطان بهذين بالجارية لأنها لا تعرف آداب الطعام، وهكذا هذا الأعرابي الذي هو حديث عهد بلقاء النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وإلا لقدر أن صحابيا مد يده لقال بسم الله إنما جاريا ثم أعرابي. فذهب وضع يده في الطعام فأخذ نبينا عليه الصلاة والسلام بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. يستحيل أن يتمكن منه، أليس المراد من الاستحلال بمعنى أنه يصبح حلالا؟ لا لا، إنما يستحله بمعنى يستطيع يتمكن من أكله كأنه صار حلالا. لا، كأنه سيلمسه إذا لم يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيده، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفس محمد بيده على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، إن يده أي يد الشيطان في يدي مع يدها مع الجارية. وفي رواية ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله وأكل. وفي رواية في حديث أبي داود قدم فيها الأعرابي على الجارية وقال: إن يده في يدي مع أيديهما، هنا يد الشيطان في يد النبي عليه الصلاة والسلام مع الجارية. والتفت عن الأعرابي لأنه أيضا كذلك، يد الشيطان مع الأعرابي أيضا بيد النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إذا يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابي في يد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأيدي الثلاثة ممسوكة. وهذا يخبرنا عنه من لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه. إذا جاء ليستحل الطعام لهذه الجارية بهذا الأعرابي، يبدع الشيطان يطرد هذه الجارية هذا الأعرابي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى، فقبض على يد الجارية وعلى يد الأعرابي وقال: إن هذا الشيطان مع أيديهما في يدي. ثم سمى النبي الله جل وعلا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ثم سمى نبينا عليه الصلاة والسلام وأكل من الطعام، فأكل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فالحديث كما ترون نص صريح صريح لأن الشيطان يستحل الطعام إذا لم ينكر اسم الله عليه. هذه الرواية الأولى ثم وقفنا عندها وأذكرها وأذكر ما بعدها. أما ما بعدها من الروايات ورد هذا المعنى، فإن الشيطان كما قلت لكم خبيث يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، هذا وارد في أحاديث كثيرة منها ما في مسند الإمام أحمد. والحديث انظروا في مجمع الزوائد في الجزء الخامس صفحة 23. وقال الإمام الهيثمي في حكمه على إسناد هذا الحديث، يقول: في إسناد حبيب بن أوس وراشد بن جندل كلاهما ليس له إلا راوي واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح، خلا ابن لهيعة وحديث حسن. وما ذكره لا يعتبر يعني مضاعفا لإسناد الحديث أبدا. أما راشد بن جندل فهو راشد بن جندل اليافعي المصري ثقة، أخرج له الإمام الترمذي في التمائم، فلم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة في الكتب الستة، إنما أخرج له الترمذي في التمائم، لكنه ثقة. لا إله إلا الله. فقول الإمام الهيثمي كلاهما ليس له إلا راوي واحد فيما يظهر غير مسلم، فالذي يظهر أن له أكثر من راوي، ولذلك يثق، لأنه لو كان ما لو لم يكن له إلا راوي واحد لكان في حديث الجهالة. هذا حكم الحافظ كما قلت عليه في التقريب، قال ثقة. وذكر في تهذيب التهذيب في الجزء الثالث صفحة 25 أنه وثقه ابن حبان وابن معين عليهم جميعا رحمات رب العالمين. هذا فيما يتعلق براشد بن جندل. وأما حبيب بن أوس الثقفي المصري أيضا فهو مقبول، وأخرج له الإمام الترمذي أيضا في الثنائي. وقد روى عنه راشد بن جندل ووثقه ابن حبان، وروى عنه ايضا راشد مولاه، اي راشد بن جندل روى عنه راشد مولى حبيب بن اوس. الجهالة مرتفعة عنه ان شاء الله. ولفظ الحديث من رواية ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، وكما قلت انه في المجمع وليس كذلك، صفحة 23. لا اله الا الله. قال ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم ار طعاما كان اكثر بركة منه اول ما اكلنا ولا اقل بركة في اخره. طعام في البداية نأكل منه وما ينهر عنه اثر النقصان، بركته كثيرة. ثم في نهاية الطعام فدعنا كنا ومددنا ايدينا الى الطعام نرى كأنه ينقص، كأنه يرفع شيء منه من غير الحاضرين. كثير البركة في اوله، قليل البركة في اخره. كل كذب هذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف هذا يا رسول الله؟ طعام مبارك في اوله وفي الاخر رفعت البركة منه. فقال عليه الصلاة والسلام: لئلا ذكرنا اسم الله فيما اكلنا. ثم قعد بعد من اكل ولم يسلم فاكل معه الشيطان. نحن لما جلسنا في البداية سلمنا الله فحصلنا هذا الطعام فممتدت اليه يد الشيطان، ثم اتى الشيطان بانسان اخر فجلس فلم يسلم، فلما كان استحل الشيطان هذا الطعام فرفعت البركة. لا يوجد أكثر بركة منه في أوله ولا أقل بركة منه في آخره. السبب سمينا في البداية، ثم أتى الشيطان بمن لم يسمي فاستحل الطعام بسببه. وهذا كما سيأتينا تقرير بكلام الشيخ أبي الخير بن الجزر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أن التسمية سنة عينية ليست كفائية. والقول بأن التسمية سنة هو قول الجمهور، وذهب أيضا بعض أئمتنا وحكي هذا عن الإمام الشافعي، نقله الإمام عبد الرحيم العراقي في شرح سنن الترمذي، نقله عن الإمام الشافعي بأن التسمية واجبة أيضا على سبيل العينية لا على سبيل الكفاية، فعليه كل واحد ينبغي أن يسمي. فإذا لم يسمي عصى الله، واستحل الشيطان هذا الطعام ولو لم يسمي واحدا فقط. نعم، الأطفال تسمي عنهم والدهم، يعني يقول له يا ولد سمي الله وأنت تسمي عنه وتعلمه أيضا، واضح هذا؟ لكن لا قدر انه لا يعي لا زال يعني دون سن التنوير في مثلا سنتين او كذا مد يده وعيدا يد قلت بسم الله عنه فانت ناعده انت تنوب عنه، يعني كما تنوب عنه في نية الاحرام نوب عنه في التسمية على الطعام، يعني لا تترك هذا الامر يحسن من غير التسمية. فاذا مد الولد يده قلت بسم الله نيابة عنه لأنه الآن لا يستطيع أن يأتي بها، فلا حرج إن شاء الله. إذن هذا حديث ثاني إخوة الكرام، وهو أيضا حديث صحيح. حديث ثالث يقرر هذا المعنى، رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وفي معجمه الأوسط بسند الرجال والثقات كما في المجمع في المكان المشار إليه آنفا، ورواه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن في صفحة 26 و300، ورواه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة، فهو في معجم الطبراني الكبير والأوسط ابن حبان وعمل اليوم والليلة للإمام ابن السني عليهم جميعا رحمة الله. ولفظ الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أن يذكر اسم الله في أول طعامه فليقل حين يذكر، يعني حين يتذكر، بسم الله في اوله واخره، بسم الله في اوله واخره، فانه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. هذا المعنى. رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وفي معجمه الأوسط بسند لرجاله ثقات كما في المجمع في المكان المشار إليه آنفا. ورواه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن في صفحة 26 و 300. ورواه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة. فهو في معجم الطبراني الكبير الأوسط ابن حبان وعمل اليوم والليلة من الإمام ابن السني عليهم جميعا رحمة الله. ولفظ الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أن يذكر اسم الله في أول طعامه فليقل حين يذكر كان حين يتذكر بسم الله في أوله وآخره بسم الله في أوله وآخره فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. كما قلت رجال الحديث ثقات أئمة أسباب كما قال الإمام الهيثمي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إذا أكل ونسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل عند تذكره بسم الله في أوله وآخره. انتبه لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال فإنه يستقبل طعاما جديدا. ظاهر الحديث والعلم عند الله انه يستقبل طعاما جديدا، اي ان الطعام يحصن من تسميته فما بعد، كان غفلته عن التسميه في البدايه لا تمنع من طرد الشيطان في وقت الطعام اذا تذكر البسمله واتى بها. يعني هو في البدايه غفل ونسي فاستحل الشيطان الطعام، هذا الاستحلال لكن من اخره كيفما كان. لا، إذا تدارك الإنسان الأمر فأتى به التسمية في وقت الطعام يستقبل طعاما جديدا كأنه يأكل من جديد، وحصل تحصينا لهذا الطعام من التسمية فما بعد. هذا فيما يظهر أقوى ما يمكن أن يوجه إلى هذا الحديث، ويمكن أن يوجه توجيها آخر أنه يستقبل طعاما جديدا أي كأنه يأكل من البداية، وأن ما حصله الشيطان يعود إلى هذا الطعام بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها فيبارك في هذا الطعام. والشيطان في هذا المعنى يتقيأ عندما يسمي، ولا يلزم من تقيئه أن يقع ذلك الطعام في الفتحة، ولو قدر أنه وقع هذا من أمور الغيب يحصل له كيفية أخرى، فلا تنجس الطعام ولا يحتاج إلى رميه ولا إلى غسل القصع كما أورد بعض المتأخرين. هذه الاعتراضات هذه كلها أمور غيبية لا داعي للبحث في هذه القضية، إنما هو يتقيا أن يقع بحيث يتخرج منه ما أكله ويعود ويحيله الله إلى طعام جديد. الله على كل شيء قدير، كما يحيل له من العظام التي نلقيها أولى إلى أن تكفى بأوضع ما كان عليها من اللحم، فإن سمي عليها أكلها من الجن وإلا أكل هذا اللحم عقاق الجن كما تقدم معنا. لا مانع إذا تقيأ الشيطان أن يستحيل ذلك الطعام الذي تقيأه كما كان. تدخل كيف؟ نقول في أفعال الله لا تدخل كيف، لا تدخل كيف في أفعال الله. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أما يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنه، وانظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس، وانظر إلى عظام كيف نسيها ثم نسيها لحمه. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني الوزير الذي يخرج من الإنسان، أما في قدرة الرحمن أن يعيد كما كان على كل شيء قدير. فهنا يعني إذا ورد كما قلت الأمر عما لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه، أقر وأمر ولا تبحث في الكيفية. ولذلك ما أراده بعض المتأخرين يعني لم يذكروا إلا ما كان هناك داعي لذكره. هو سيتحيى كما سيأتينا وثابت هذا في الحديث الصحيح، لكن هل توقع ما يتقيأه رجوعه في القصة؟ فإن قدر أنه وقع ينقلب ويستحيل كما كان والله على كل شيء قدير، وإن قدر أنه استقاء بغير ذلك يبارك في الطعام بحيث تعود إليه البركة التي كانت من بدايته. وعليه فإنه يستقبل طعاما جديدا. إما أنه يحصل الطعام من تسميته، وإما أنه كأن الطعام من البداية خصاً بذاكة البسملة التي صارت في وسطه. فالأمران كما قلت معتبران، والثاني يعني فيه زيادة فضيلة لهذه التسمية، وأنها تعيد البركة التي فاتت إذا لم تسمي نسيانا وذهولا ثم تداركت فضيلة التسمية في وسط الطعام. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه، وهو الشيطان يمنعه من الأكل بعد التسمية. أما ما حصل له كما قلت سيخرج منه ويتقيأه، ولكن هل يعود إلى القطع أو لا؟ هذا علمه عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. والحديث كما ترون نص صريح بأنه يأكل، وعندما تسمي هذه التسمية تمنع الخبيث ما كان يصيب منه. المسألة ليست خلافية كما قال من قال مسألة خلافية، كل مسألة خلافية كلام باطل. إخوة الكرام، لا بد من تحقيق القول في أمور السابقة، فلا بد من بيان ما تحتمله الأدلة وقال به إمام معتبر، ومن القول الذي لا تحتمله الأدلة ولم ينقل عن إمام معتبر. فالقول بأن الجن لا يأكلون أو أن أكلهم تسمم كما تقدم معنا والسراح، كل هذا قول ساقط لا قيمة له، والعلم عند الله جل وعلا. أكل مضر فبلغ كما يحصل فينا بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها. إخوتي الكرام، هذا المعنى من أن الإنسان ينبغي أن يذكر البسملة في وسط طعامه إذا غسل عنها في أول طعام، ذلك في أحاديث كثيرة وفي تقريرا من مبحثنا ألا وهو أكل الجان مع الإنسان من الطعام إذا لم يسم الرحمن. ثبت هذا أيضا في مسند الإمام أحمد، والحديث في السنن الأربعة إلا سنن النسائي، ورواه الإمام النسائي في عمل اليوم في صفحة 61، وهو في سنن الدارمي في مستدرك الحاكم، السنن الكبرى للإمام البوهقي، ورواه الإمام الطحاوي في مسند الآثار، ورواه ابن حبان في صحيح ابن أبي شيبة في مسنده، وإسناد الحديث صحيح. من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في الأول فليقل في الآخر بسم الله في أوله وآخره، بسم الله في أوله وآخره. فالحديث كما قلت صحيح. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد صححه الحاكم وقره الذهبي وصححه ابن حبان وعدد من أئمتنا الذهبية الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وثبت هذا المعنى أيضا في مسند أبي يعلى بسند رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد في الجزء الخامس أيضا في صفحة 22 في المجمع من رواية أبي يعلى عن امرأة صحابية لم تسمه، وتقدم معنا الجهل بعين الصحابي لا يضر بعد ثبوت كونه صحابية. عن امرأة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بوقبة، بوقبة، والوقبة هي الحيث الذي يجمع بين التمر والأقط والثمن، وقبة يقال تمر وأقط واللبن المجفف وثمن، هذا كله يعرف ويخلط ببعضه، قال له وقبة، أي قدم من النبي عليه الصلاة والسلام قطعة، قطعة من لبن مجفف وتمر وثمن مخلوط ببعضه يقال له وقبة. قال: فأخذها أعرابيا بثلاث لقم، كان بعض الأعراب حاضرة، فمسك هذه الوقبة من أول خمرة بثلاث لقم، فماذا قلت؟ من هاتين؟ لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال بسم الله لوسعتم، لأكلت أنا وأنتم وسلم جميعا من هذه الوقبة. لا إله إلا الله. وقال: إذا نسي أحدكم اسم الله على طعامه فليقل إذا ذكر بسم الله أوله وآخره. رواه أبو يعلى ورجاله الثقات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكما قلت ثالث في أحاديث كثيرة، وفي بعضها أن الشيطان يتقيأ ما أكله، كما ثبت هذا في حديث أمية بن مخشي رضي الله عنه وأرضاه. أمية بن مخشي ولم يسلم أمية إلا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما نص على ذلك الإمام الدارقطني والإمام ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب. والحديث رواه الإمام أحمد في المسلم وأبو داود في السنن، ورواه الحاكم في مستدركه وصححه وأقره عليه الذهبي، ورواه النسائي في السنن الكبرى وفي كتاب عمل اليوم والليلة صفحة 260، ورواه المسلم في عمل اليوم والليلة أيضا، ورواه في طبقات ابن سعد في الجزء السابع صفحة 13، ورواه الطحاوي في مسلم الآثار، فالطبراني في معجمه الكبير، والضياء المقدسي في الأحاديث الزياد المختارة، والحديث في درجة الحسن إن شاء الله. ولفظ الحديث كما قلت عن أمية بن مخشي، وهو رجل من أصحاب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمى حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة. رجل يأكل بمخرجه، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس ينظر إليه، فلم يسمي ذلك الرجل حتى بقي لقمة. فلما دفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله آخرا استقاء ما في بطنه. لا إله إلا الله. فلما ذكر اسم الله آخرا في آخر طعامه، لما لم تبق إلا هذه اللقمة، استقاء الشيطان ما في بطنه. أولا، سكوت نبينا عليه الصلاة والسلام عن نصح هذا الإنسان عن التكليف أنه لم يعلم، ما علم أنه لم يسمي عندما شرع في الأكل، فهذا يأكل والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه بجواره. ثم عندما سمى هذا الإنسان في آخر طعامه، كتب الله للنبي عليه الصلاة والسلام عن حقيقة الأمر كيف استقاء الشيطان ما أكله. ولو علم النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمر أن هذا الصحابي لم يسمي لذكره بالتسميان، وهذا معلوم ولا داعي لتقريره لأكثر من هذا. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام النووي في الأذكار في صفحة 33، قال: سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن أمره بالتسمية كان لعدم علمه بأن هذا الصحابي لم يسمي، جلس وما يعلم هل سمى أم لا. لكن لما قال بسم الله أوله وآخره في آخر طعامه عند آخر لقمة استقاء الشيطان، فكشف الله للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الأمر ليبين هذا لأمته. ثم قال الإمام النووي في الأذكار، وذكر هذا أيضا في صحيح مسلم في الجزء الثالث عشر صفحة 89، قال: ينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة، نص عليه الإمام الشافعي. والذي يظهر العلم عند الله أن السنة تحصل بتسمية واحد، لكن فيما يظهر العلم عند الله كما تقدم معنا من الروايات أن الطعام لا يحصل، كما تقدم معنا بعض الروايات الصحيحة، إذا لم يسمى عليه الجميع، وأن السنة وأن التسمية لابد أن يقوم بها كل من أكل، ثم هل هي سنة أو واجبة؟ كما قلت علمائنا الكرام قولان لم يظهر للعلم عند الله، منهما القول باليزيد لأنه لا حيلة ولا وسيلة في طرد الشيطان عن الطعام إلا بالتسمية، وطرده واجب، تحصل منه واجب لأنه تركك فيه طعامه. ولذلك قال الإمام ابن الجزري في النشر 59 عند مبحث الاستعاذة فوالد الأصل ليس يعني الآن من أحسان الطعام لأنه بالقراءة العشر، لكن بما أنه يتكلم عن الاستعاذة في أول القراءة استطرد إلى أن الاستعاذة كما ينبغي أن يأتي بها كل قارئ، ولو تكلم على الكفاية لو اجتمع عشرة ليقرأوا فقرأ الأول واستعاذ الثاني ينبغي أن يستعيذ إذا قرأ. فإذا سنة علمية وليست كفائية. يقرر هذا كما قلت عند مبحث الاستعاذة ثم انتقل إلى حكم الكتم على الطعام. قال أيضا حكم الكتم على الطعام كحكم الاستعاذة على القراءة تمام. يقول هنا الاستعاذة فإذا قرأ جماعة يعني هل يديهم استعاذة الأول أو لابد من أن يستعيذ الجميع؟ قال يحتمل أنها سنة على الكفاية ويحتمل أن تكون عينية. ثم قال والظاهر أنه لابد من استعاذة لكل واحد أي كل قارئ. يقول كم اخترناه في التسمية أنه لابد أيضا من التسمية على الطعام. يقول في مواضع أخرى من كتبه يقول كما اخترناه في التسمية على الأكل وأن هذا ليس من باب سنن الكفايات أما هذا في كتبه الأخرى. وكما قلت إخوة الكرام الإمام العراقي نقل عن الإمام الشافعي القول بوجوب التسمية في أول الطعام والعلم عند ذي الجلال والإكرام. حديث أمية ابن مخزوم كما قلت إن شاء الله لا ينزل عن درجة الحسن وله شواهد كثيرة. نعم قال الإمام ابن حجر عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا في تخريج أحاديث الأذكار قال إسناده غريب ففيه المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي روى هذا الحديث عن عمه أمية بن مخزوم قيل هو عمه وقيل جده والراوي المثنى ابن عبد الرحمن روى عن أمية بن مخزوم عمه وجده جده صحابي بالاتفاق لكن المثنى ابن عبد الرحمن حكم عليه الحافظ في التقريب قال مكتوب وهو من رجال ابي داود والنسائي وتقدم معنى هذا الحديث اخرجه ابو داود اخرجه النسائي في عمل الليل والليله. وقال الذهبي في الفاتح في الجزء الثالث صفحه 500 في ترجمه المثنى انه مجهول ثم نقل هذا عن الإمام ابن المديني قال مجهول لم يروي عنه إلا جابر ابن صبح وعليهما روى له راويان ما فيه التي حكم الجهالة لم يروي عنه إلا جابر ابن صبح سيأتي لنا هذا مسلم أم لا. أما جابر ابن صبح فحديثه مخرج في السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه وهو صدوق وهو الراوي عن المثنى ابن عبد الرحمن عن عمه أو جده أمية بن مخزوم لا إله إلا الله جابر بن صبح الرافضي إذا لم يروي عنه يقول ابن المدين إلا جابر بن صبح. وقد ذكر ابن حبان المثنى بن عبد الرحمن ذكره في الثقات ثم قال الحافظ ابن حجر فيه تهذيب التهذيب في الجزء العاشر صفحة 37 روى سيف عنه اي عن المثنى بن عبد الرحمن روى سيف عنه عن ميمون عن ابن عباس اذا هناك روى عن جابر بن صبح وهنا روايه سيف وسيف هو سيف بن عمر التميمي سيف بن عمر التميمي قال الحافظ بن حجر إذا روى سيف عنه عن المثنى عن ميمون عن عبد الله بن عباس رواية أخرى قال فيحتمل أن يكون هو هذا يعني المثنى هو هذا الذي روى عن عمه أمية بن مخزوم الذي قيل لم يروي عنه إلا جابر بن صبح وعليه روى عنه سيف بن عمر التميمي وروى عنه جابر بن صبح لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حبان. وأما صنف ابن عمر التميمي فهو ضعيف الحديث عمدة في التاريخ. أبحث فيه ابن حبان القول فقال اتهم بالزندقة. وهو من رجال الإمام الترمذي ضعيف، وهو من رجال الترمذي، وأبحث ابن حبان القول فيه. وهذا الذي أبحث ابن حبان القول فيه وهو سيف بن عمر التميمي وهو صاحب كتاب الرده وصاحب كتاب الفتوح، يعلق يعني على بعض الاحاديث بعض من يستغلون بالحديث في هذه الايام على ترجمه هذا وهو سيف بن عمر التميمي، فيقول قال الذهبي تركوه واتهم بالزندقه. فانا ارى هذا ليس من باب الانكار. واعراض المسلمين حفره وقع على كثيرها المؤرخون والمحدثين، وينبغي ان نتقي الله في كلامنا. فان كان ابن حبان يقول اتهم بالزندقه وائمتنا يردون هذا الكلام، يجوز ان نحن في هذا العصر ان نعتبره شيئا مسلما؟ لكلام الحافظ بن حجر في التحريف ضعيف الحديث عمده في التاريخ ابحث ابن حبان القول فيه وهو من رجال التلميذ ضعيف. أما بعد ذلك نقول اتهم بالزندقة، اتهم لكن هذا الاتهام مردود. سيف بن عمر التميمي افتح عليه. وقال الذهبي في ترجمته في الكافر سيف بن عمر التميمي صاحب التواريخ، يعني التأليف الكثير ضاعفه ابن معين وغيره. وقال ابن الميزان في ترجمته خلق الواحد وهو سيف الإمام ابن سعد محمد بن عمر الواقدي الامام المشهور في المغازي والطبقات في الحديث عنه، لكن في المغازي لم يؤخذ به لانه نهر في هذا العلم. وهنا كذلك يقول الحافظ ابن حجر ضعيف الحديث عنده في التاريخ. تقرا ترجمته يعني من رجال الترمذي ابحث ابن حبان القول فيه. يا اخوتي اذا كلام قيل ورد كما يجوز الان ان نعتمده، يجوز ان نعتمده. يعني اذا قيل ايضا عن الامام ابن حبان ونحن نتبرك بذكره ونتقرب بحبه الى الرحمن قيل انه يتهم بالزندقه، قيل عن ابن حبان ان هذا كلام مقبول، يجوز ان يقبل بحال من الاحوال. يمكن الإمام الإنسان الدعي عليه هذا والكلام كله باطلا لا حقيقة له، وهو من أئمة المسلمين وأئمتهم وحبر من أحبابهم. فإذا اتهم بالزندقة لكلام نقل عنه فسره من فسره بما يحمل، ونقل عنه كلامين موهمان كما في الميزان الإمام الذهبي. يعني يجوز الآن أن يأتينا بعض المتأخرين يقول ابن حبان اتهم في الزندقة، والله لو ذكر هذا دون أن يبين ينبغي المضرب على خمس أما تستقيل في أية الإسلام. وهنا كذلك إخوة الكرام هو ضعيف، لكن اتهامه بالزندقة كما قلت مردودا ولا حقيقة لذلك. لا إله إلا الله. وقال عنه كما قلت الذهبي في الميزان هو كالواقدي، والواقدي ضعيف كما قلت مع مكانته، ولم يخرج الواقدي الا ابن ماجه، كما انه لسيف بن عمر التميمي لم يخرج الا الترمذي. والامام لو يسميه في المجمع عندما ياتي ذكر الواقدي يقول ضعيف انظروا مثلا الجزء الاول صفحه 500 في مجمع الزوائد. كما قلت رخوة الكرام يعني ينبغي أن ننكر. يوجد حديث سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله ضمن المباحث ذكره الحافظ بن حجر في الفتح، وقال إسناده صحيح إلى صالح السمان، علق عليه المعلق على الفتح وقال هذا باطل وهذا ذريعة إلى الشرك، بل بعض الناس قال هذا نوع من أنواع الشرك. وجاء كما قلت من يشتغل بعد ذلك بعلم الحديث في هذه الأيام واعتمد هذا الكلام فيه سيف بن عمر التميمي، لأنه كثيرة ذلك الصحابي الذي جرت له القصة وردت في كتاب الفتوح لسيف بن عمر التميمي، وهي على مسلكهم لا تتمس معهم بحال. فإذا أتى إلى أسمع قولا قيل في هذا العبد الفقير هذا متهم بالزندقة. لا يصلح الإخوة الكرام، لا يصلح الإخوة الكرام أن يقال هذا. نحن سنسأل أمام الله عما نقول، ما ينتج من قول إلا لديه رقيب عليه. وأنت إذا وجدت يعني في متقدم كلامه والأئمة تنازعوا، ويمكن أن يعني يكون الكلام الحسن مقبولا في حق من قيل فخذه واترك له، وإذا حكيت ذاك انكر على أنه من جملة ما قيل. ثم أنكر كما قال الحافظ ابن حجر بعيد أبحث ابن حبان القول فيه، ثم ما تقول ابن حبان. لكن انتبه إذا قرأت المطولات ومر معك كلام ابن حبان اطرحه جانبا، وهذا كلام فيه مبالغة زيادة. أما الناس لا نذكر إلا كلام ابن حبان في هذا، ولا نقول هم رجال الترمذي، ونترك كلام الحافظ ابن حجر، ونترك كلام الجعري في عدد من كتبه. كما قلت هذا ليس من الإنصاف، سنسأل أمام الله عن هذا الكلام. ولذلك يا إخوة الكرام، طالب العلم العالم ينبغي أن يبحث عن الحق الذي يتقرب به إلى الله، لا يجوز أن يبحث عن شيء ليؤيد به هواه. وإن أراد أن يبحث ضمن الأدلة الشرعية إذا كان المقصود نصرة قومه، فإن في الحقيقة آفة الآفات. يتقدم معنا مرارا لا تكن ممن يقبل الحق إذا وافق هواه، لا يرده إذا خالف هواه، فإنك تعاقب في الحال، في الحال كنت حق، لك ما قبلت الحق لأنه حق من أجل هواه. بعض السفهاء في هذه الأيام في بلدة مجاورة هنا جلس في مجلس من المجالس وحكم على بعض طلبة العلم المساكين لأنه كافر المشرك المرتكب. قال هذا الآن، هذا يقول عن بعض المساكين من طلبة العلم، يقول هذا الآن هو عمدة المشركين، كافر مشرك مرتكب. في نفس المجلس قالوا له ما تقول فيما الذي في الصليب؟ قال لبس الصليب كنت لن يكون من باب الاعراف الدوليه في نفس المجلس، فلنلتمس عذرا للعبس. قال له بعض الحاضرين هل انت تقي؟ لا، تقول يجوز التبرك بالصالحين، كافر مشرك مرتد، والصليب لبسه يعني اعراف دوليه هو مباح، فكيف سنوافق بين القولين؟ يا عبد الله إلا شدة في جميع الأحوال، وإما سعة القدر في جميع الأحوال، أما حول هذا تكفيه بنار، وحول ذاك بعد ذلك تغفل عنه ترضى عنه كل عار. لا في إله إلا الله. تبرك للصالحين، هذا الذي يقول بذلك كافر مشرك مرتد، هذا عمدة المشركين. طيب لو تصليت؟ قال لا، يمكن تكون أعراف دينية، يعني انتم لما تضيقون الامر حسن الظن ما الذي تهوت من اجله يعني التشبه باليهود النصارى، لبسه على افضليه فقط. هذا في مجلس واحد وهو ضمن فريق مسجل، يعني ما بقي عندنا اخوتي الكرام، والله لا حياء لا من الله ثم لا ولا من الله. الان يعني انت تسجل وتكبر من يعني يقول بجواز التبرك مع انه لا مجال للتكبير، يعني غالب ما تقول مبتدا، اما تكبير ما هو تكبير. وهناك لو كفرت، هناك انت على هدى، فانت جئت في مجال التكبير تمسك الاعذار، وفي مجال ما تحتمله الادله اخذت الامر من اضيقه. وهذا بعد ذلك تحت ستار الدعوه الى كتاب السنه او دعوه الى الهوى، ان كدت بعد ذلك بثوب الكتاب والسنه. نسال الله ان يجعل هوانا تبعا لشرع نبينا عليه الصلاه والسلام، انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين بفضله ورحمته. لا اله الا الله. يقول لي بعض الاخوه ممن يحضرون خطبه الجمعه، يقول لي بعد كل خطبه يسرد جماعه لا اله الا الله لا اله الا الله. قلت ما اعلم اخوه الكرام، يعني حق الآن لازم يعني يتبع وجهة معينة فقط، إذا ما كان ضمن هذه الوجهة وضمن هذه الجماعة لا يتبعها، يعني عباد الله هذا دين الله، وكل منا يخطئ ويصيب، والمفروض فينا إذا عرفنا خطأنا المفروض أن نصححه، أوضاعنا أن نتوب إلى ربنا، لكن عندما تذكر خطأي وأذكر خطأك أنا أعاديك وأنت تعاديني، إذا سكت عن خطأي سكت عن خطأك وتكلمنا على أخطاء غيرنا. أخي الكريم،
بإمكانك الاستماع إلى ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
لا إله إلا الله. يقول لي بعض الإخوة ممن يحضرون خطبة الجمعة، يقول لي بعد كل خطبة يسرد جماعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قلت ما أعلم إخوة الجراء يعني الحق الآن لازم يعني يتبع وجهة معينة فقط، إذا ما كان ضمن هذه الوجهة ضمن هذه الجماعة لا يتبع عبد الله عبد دين الله. وكل من يكتب ويكتب فالنبوذ هنا إذا عرفنا خطأنا النبوذ المصححة حضاء عن أن نتوب إلى ربهم، لكن إذا ما تنكر خطأي وأنكر خطأك أنا أعاديك وأنت تعاديني، إذا سكت عن خطأي سكت عن خطأي تكلمنا على أخطاء بيننا أنا أمدحه وأنت تمدحني، إذا ما نتحابس بالله يا عبد الله وحالنا واتبعه بالصلاح واسكت عني واسكت عنك فقط، ثم على غيرنا نطلق ألسنته لا يجوز لا يجوز هذا أبدا. فكلام يتكلم يناقض فيه قضايا تقرر بأدلة أنت على خلاف هذا، احمد الله عندما استبان لك الأمر قلت في تقليد ونسأل الله أن يصيب عليك عليه، لكن إذا استبان لك الأمر علامة بعد ذلك ركوب الرأس واتباع الهوى لا إله إلا الله. إذا إخوة الكرام سيف ابن عمر الثاني روى عن المثنى ابن عبد الرحمن وبحث عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجابر بن صبح الراشدي روى أيضا عن المثنى ابن عبد الرحمن وليس كذلك، فوجد أيضا له راوي آخر معه كما قلت. على كل حال بالنسبة للمثنى بن عبد الرحمن قلت إن ابن حبان ذكره في الثقة أليس كذلك، ولم يعلم فيه جرح تنتبه لهذا الكلام عبد عليه بالنواجذ وهذا الذي أريده، ما ذكر في المثنى بن عبد الرحمن جرح غاية ما قيل انفرد عنه جابر بن صبح أن روى عنه سيف بن عمر التميمي أو لا حافظ بن حجر يقول يحتمل أنه هو الذي روى عنه سيف بن عمر التميمي، لكن الآن على التسليم أنه لم يلي إلا جابر بن صبح، فالمثنى بن عبد الرحمن هو من التابعين يروي عن عمي أو جده الصحابي، ويغتفر دائما في طبقة التابعين ما لا يغتفر في الطبقات التي بعده، فمن وثقه ابن حبان من التابعين ممن لم يعلم فيهم جرى يتساهل في امره لا سيما اذا دل على هذه الروايه فالروايات الاخرى تقدم معنا حديث متعدده ثابته صحيحه تقرر هذا المعنى، وعليه فيما يظهر والعلم عند الله ان الحديث لا ينزل عن درجه الحسن لهذه الشواهد إن لم يكن حسن بنفسه والعلم عند الله جل وعلا. ولذلك سكت أبو داود في سننه عن هذا الحديث، وقلت مرارا ما سكت عنه أبو داود فهو حسن أو صحيح، حسن أو صحيح يحصل للاحتجاج ولا يعتبر من الأحاديث المتروكة التي لا يجوز أن يستشهد بها ولا أن يعمل بها. إذا سكت عنه أبو داود عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إخوة الكرام كما قلت إن الشيطان خبيث، فإذا لم يذكر اسم الله على الطعام أكل منه، ولذلك إذا دخل الإنسان بيته عند النساء فليحسن بيته في تلك الليلة بالتسمية، ثم إذا وقع الطعام فليحسن طعامه في تلك الليلة من الشيطان، فلا يبيت الشيطان في بيته وداره ولا يأكل من طعامه، فإذا غفل عن الأمرين أكل من طعامه ونام معه على سريره، وإذا بعد ذلك اتصل بأهله ولم يسم أيضا تاركه وتارك في الأموال والأولاد يعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا ضرورة، يعني بلاء متتابعة، إذا حسن نفسه من البداية لا سلطان للشيطان عليه، وإذا دخل ولم يسمي يبيت الشيطان، وإذا أكل وسمى لا يدرك الشيطان العشاء لكن يدرك المبيت، وهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. وكما قلت مرارا عندما تستعرض الروايات الواردة في جزئية معينة يتبين لك منها تواترها، فكون الشيطان يأكل من أحصى الأحاديث الواردة في ذلك لا يكتفي أنها متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا فيما تقدم إلى الآن يزيد على عشرة أحاديث يأتي الشيطان وأنه أكل حقيقي ويستحل الطعام الحسي الذي نأكله إذا لم نسمي الله عليه. فاستمع لهذا الحديث الذي هو أيضا في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وهو في سنن أبي داود وابن ماجه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل منزله فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإن ذكر الله عند دخوله ولم يذكره عند عشائه يقول الشيطان: أدركتم العشاء فأكلوني الآن ولا مبيت لكم. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. فانتبه لهذا، إما يدرك المبيت العشاء، وإما لا مبيت ولا عشاء، وإما لا مبيت لكن يوجد عشاء، وإما لا عشاء لكن يوجد مبيت. انتبه لهذا. ولذلك إذا دخلت بيتك بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء سلم الله وسلم على أهلك، إذا وقع الطعام سم الله فتحصن نفسك إن شاء الله وتحصن دارك ولا يقربك الشيطان بإذنه الجلال والإكرام. وهذا الحديث أخوة الكرام رواه الإمام البيهقي أيضا في السنن الكبرى مع من تقدم في الجزء السابع صفحة 76 و100 وكما قلت هو في صحيح مسلم فهو صحيح روي معناه في معجم الطبراني لكن بإسناد شديد الضعف كما في المجمع في الجزء الثامن صفحة 38 وذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 24 و100 وصدره بلفظ روي وأهمل الكلام عليه في آخره بالإشارة إلى تبعيده كما هو شرط الحافظ المنذري في ترغيبه عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. والحديث في إسناده كما قلت عبد الغفور وهو أبو الصباح، أبو الصباح عبد الغفور لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة. حكم عليه الإمام الهيثمي في المجمع في المكان المثال إليه أنه متروك. وقال الإمام الذهبي في المغني في الضعفاء في الجزء الثاني صفحة 41 قال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن حبان: ممن يضع الحديث في هذه الحقيقة الشديدة لا إله إلا الله. وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان في الجزء الرابع صفحة 44 قال البخاري: تركوا هذا المعتمد. ولذلك قلت لكم إن إسناده شديد الضعف، لكن معنى أنكره فقط أنه ثابت في صحيح مسلم معنى وهنا رواية ضعيفة فانتبه لها، يعني هي من طريق جابر بن عبد الله صحيحة السمع ومن طريق الرواية الثانية هنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه في إسنادها عبد الغفور الذي هو الصباح وهو المطروق لا إله إلا الله. ولفظ الحديث عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن لا يجد الشيطان عنده طعاما ولا مقيلا ولا مبيتا. إذا كنت تحب أن لا يحصل الشيطان عندك أكلا ولا قيمانة ولا نوما، لا نوم في المساء ولا هي القائل عند الظهر ولا أكلا، ما يجد الشيطان عندك طعاما ولا مقيلا ولا مبيتا، لا إله إلا الله. من سره أن لا يجد الشيطان عنده طعاما ولا مقيلا ولا مبيتا فليسلم إذا دخل بيته على أهله وليسلم على طعامه. بذلك تحصن بيتك وطعامك فلا يأكل معك ولا يبيت عندك. فليسلم، ليس فليسلم، فليسلم إذا دخل بيته يعني على أهله يسلم، وإذا أكل فليسلم، يسلم ويسلم، يسلم إذا دخل بيته، وإذا وضع الطعام سمى فهنا لا يكون للشيطان عنده مبيت ولا مقيل ولا طعام. الحديث كما قلت من طريق سلمان رضي الله عنه وأرضاه من رواية سلمان في إسناده أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك، لكن هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين. ولذلك إخوة الكرام، الشيطان الذي يصحبك وكل واحد له قرين من الجن، تقدم معنا بين مداخلنا هذا، وكنا القرين الموصل بنا الجن عاكس ليس من مؤمن الجن ولم يؤمن من قرناء الجن والإنس إلا قرين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه خصوصية لا تقدم معنا هذا المبحث برواياته وأحاديثه. هذا القرين الذي معك هذا موكل بس، إذا كنت تفضل عن التسمية يكون أثما منك، وإذا كنت تسمي قتلته حقيقة قتلته، لا يحصل طعاما إلا من هنا وهناك من بين السرقة، لأنه موكل المثل يمكن أن يفارقه، فهو عزيلا ساحبا ضعيف. فقد أشار إلى هذا نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح، وكل هذه الآثار كما قلت تكرر ما تقدم معنا من أكل الشيطان أكلا حقيقيا عن طريق المرض والبلع كما هو سنة. فاستمع لهذه الرواية الصحيحة الثالثة في معجم الطبراني الكبير من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والحديث موقوف عليه لكن له حكم الرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام، فمثله لا يقال من قبل الرأي، ولكن مجمع في الجزء الخامس صفحة 22. ولغو الحديث، قال عبد الله بن مسعود، وكما قلت لكم امر مغير لا يدرك عن طريق العقل فله حكم الرفع، وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع، على ما قال في المحصول نحو من اتى في الحاكم الرفع لهذا اثبت، يعني من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله على محمد على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه. الاثر صحيح ثابت من روايه عبد الله بن مسعود، وروي ايضا مرفوعه، فالروايه الموقوفه على عبد الله بن مسعود لها حكم الرافع، لها حكم شرعي، لا يمكن ان يقوله الصحابي عن طريق الراي والهوى والابتداع في دين المولى. فهكذا إذا تكلم في الأسباب والنزول، إذا تكلم في المغيبات التي ستكون يوم القيامة، ومسلسل هذا إذا قال الصحابي قولا لا يدرك بالرأي فلهم حكم الرجع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. الحديث كما قلت رجاله رجال الصحيح، لكنه موقوف على عبد الله بن مسعود له حكم الرافع. قال إن شيطان المسلم لقي شيطان الكافر، التقى قرينه المسلم وقرينه الكافر. قال عبد الله بن مسعود فرأى شيطان كافر شيطان المؤمن كاتبا أخبر مهزولا، شاهد نحو يفضل لونه متغير حذير، والإنسان إذا ضعف يعني يتغير لونه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في عالم في عام الرمادة تغير لونه إلى سمرة وأدمة من شدة جوعه وابتعاده عن السمن من باب أولى عن اللحم، وعندما كانت بطنه تقرقر فيقول لها قرقري أو لا تقرقري، فلم تذوق السمن قبل أن تذوقه أمة محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، حتى تغير لونه يعني كأنه شيء يحرق. والإنسان إذا أكله في الدماء تسري يعني في عروقه وذراته وتفتح يعني جسمه كأنه قريبا يعني ابن الشجرة إذا سقيتها إذا لم أسألها ما قبلك اضطرت وحسب ابن آدم. فشيطان الكافر رأى شيطان المؤمن ساحبا أخبر فلم اضطراب متغير كان محروق مهزولا، فقال له شيطان الكافر ويحك مالك. فقال شيطان المؤمن لا والله ما أصل معه إلى شيء، إذا طعم ذكر اسم الله، وإذا شرب ذكر اسم الله، وإذا دخل بيته ذكر اسم الله. فهذا قتله، لا طعام ولا شراب، ثم لا يعني أليس بجواره على هذا الجراس يتمتع كما تتمتع أنت. تباشر كما يباشر معهم، هذه كلها منعت منها طعام وشراب وميتين. لا اله الا الله. فيقول الاخر وهو في ثاني كذا: لكني اكل من طعامه واشرب من شرابه وانام على فراشه. ولذلك هذا مهزوم اذا سمين الحظيظ. لا اله الا الله. والاثر كما قلت له حكم الرفع الى نبينا على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه. فكره الكرام: المؤمن يمضي شيطانه، اي يتعب كما يمضي احدكم بعيره في السفر. إذا سافرت في الثلاث على البعير كم يقعد معه وكم يتحمل من شدة؟ المؤمن يمضي شيطانه أكثر من إمضاء المسافر لبعيره. وهذا حديث مروي عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، رواه الإمام أحمد في المسند. انظروا في مسند الإمام أحمد في الجزء الثاني صفحة 800. ورجال إسناده ثقات أثبات كما في المجمع في الجزء الأول صفحة 116، وما فيه إلا ابن لهيعة. وتقدم معنا مرارا أن حديثه لا ينزل إن شاء الله عند درجة الحسن. وقلت خرج حديثه الإمام مسلم في صحيحه، تقدم معنا يقدم أهل السنن الأربعة إلا سنن النسائي، يعني ثاني متحقق من هذا الأولى تحتاج لتحقق. عبد الله بن لهيعة خرج حديثه مسلما في صحيح والسنن الأربع إلا الإمام النسائي. وتقدم معنا هو من أئمة المسلمين الصالحين، حديث إن شاء الله لا ينزل عن درجة الحسن، بل الشيخ أحمد كاتب تقدم معنا يصحح الحديث الذي يأتي من طريقه مطلقة، سواء كان من رواية العبادلة عنه أو لا. على كل حال، لفظ الحديث هنا كما قلت في مسند الإمام أحمد، ورواه الحكيم الترمذي معه، فرواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان. والحديث من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. يمضي أن يهزم ويتعب. ولذلك شيطان المؤمن ساحب أغبر مهزوم هزيم، وذاك شيطانه سمين منتفخ. إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. قال الإمام ابن الأثير في النهاية في الجزء الخامس صفحة 270: يمضي أن يجعله مضيا، أي مهزولا ضعيفا. يقال أمضيت الدابة إذا أهزلتها وأذهبت لحمها عن طريق السفر عليها، ويمضي بالدابة المهزلة. والإمام ابن مصلح الحنبلي في كتابه صيانة الإنسان من وسائل الشيطان صفحة 250 ضبطه بالصاد: إن المؤمن لينصي شيطانه كما ينصي أحدكم دائرا في الصفر. كما وقفت على هذا لأحد من أئمتنا كلهم نص عليه أنه ضباب وشرحه كما ذكرت لكم، ثم فسره ابن مصلح قال: ينصي يأخذ بناصيته ويتحكم به كما يريد، فيجعله تابعا له وهو الإمام. إن المؤمن لينصي، المعنى صحيح لكن الرواية يحتاج لتحقق منها. وكما قلت لكم ما ذكرها إلا ابن مسلم في صفحة 250 من صيانة الإنسان عام من مسائل الشيطان ووسوسة الشيطان. والحديث كما قلت رجال ثقات الأثبات، ليس في إسناده إلا ابن لهيعة، على حديث إن شاء الله في درجة الحسن. الإمام المناوي في فوز القدير في الجزء الثاني صفحة 85 و200 بكلام غريب أنا أعجب منه غاية العجب، قال في إسناد سعيد بن شرحبيل: عده الإمام الذهبي في المغني في الضعفاء من المجاهيل. ولا وجود لهذا الرجل في سند الحديث. رجعت للمسند أتأمله مرارا، سعيد بن شرحبيل لا يوجد راوي اسمه سعيد في إسناد هذا الحديث ومغروع كما قلت في الجزء الثاني صفحة 38 فمن أين أتى به معه؟ قلت في إسنادي سعيد بن سرحبيل عبده الذهبي في المغني في الضعفاء من المجاهد لا وجود لهذا العبد في إسناد مسند الإمام أحمد. نعم يوجد ابن له عنه وكما قلت إسناده صحيح ورجاله ثقات وفيه الابن لعيها لا هلع الذي حوله كلام خاص. هذا قاله الإمام الهيثمي وقاله الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء أيضا في الجزء الثالث صفحة 29. فمن أين أتى المناوي بشرحبيل بسعيد بن شرحبيل قل في إسناده سعيد بن شرحبيل من المجاهيل لا وجود لهذا الرأي فيه فما به رجال في سند رجال الإمام أحمد عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. أما الروايات الأخرى رواية حكيم الترمذي ورواية ابن أبي الدنيا في مسائل الشيطان فما وقفت عليها إنما عزي الحديث إليها في جمع الجوامع وفي الجامع للإمام السيوطي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. ماذا عندك تفضل في الآخر أذن الزرموز هذا هو يعني هو من رجال مسلم وأهل السنن الأربعة إلا سنن النسائي ما أخرجها كنت مستفسر في رواية الإمام مسلم الحمد لله إخوة الكلام مما يدل على ما تقدم وأن الشيطان يأكل كان نأكل عن طريق المضغ والبلع ما تقدم معنا من تكسل الشيطان لصورة إنسان تقدم معنا عندما جاء إلى أبي هريرة وإلى أبي أيوب وإلى زيد بن ثابت وإلى القصص التي ذكرتها ما أعلم ست حوادث أو سبعة ست حوادث فيها تكسل الشيطان أنه كان يأتي ويسرق من التمر يأكل فقبض عليه أبي هريرة وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا كله قرر ما تقدم معنا وما ذكرته الآن من أن الشيطان يأكل أكلا حقيقيا ولذلك يأكل من طعامه ويسرق من طعامه. أختم الكلام على هذه الجزئية لأنه يأكل ثم ننتقل إلى أنه يأكل بكيفية قبيحة وهو يأكل بالسنان ومع أكثر شياطين الإنس الذين يأكلون بالسنان في هذه الأيام كأنه صار من علامة التمدن والرقي الأكل بالسنان. فحضرت مرة مناقشة رسالة دكتورة في حديث خير خلق الله عليه الصلاة والسلام أو مناقشون الثلاثة يشربون بالسنان هنا لو رجل بالتجارة لكان قليلا في حق يناقشون الثلاثة يناقش رسالة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام والثلاثة تقدم لهم السنان والعقوق يأخذهم السنان. وأما بعض الحساس زيادة يقول عن أيديكم ونخرج تجارة وراء تجارة لو رفعت يدك لا ترى وهو يناقش رسالة العالمية على تعبيرهم العالمية والردية لحديث من دواء في حديث خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قال من علامة الرقي أن يأكل إنسان بالسنان هذه عادة الغرب الذين لعنهم الرب أنت جئت تأكل بيمينك. قال مرة هنا بعض من يدرسون الحديث في كلية الشريعة وهو من أهل الحدث كالزيغ والبلاد كل أكل باليد هذا انفتاح ورجعية وكله خرف تأكل بيدك. يقول إنسان لو رأى تأكل بيدك لا استقاء ما في بطنه تأكل بيدك يا زلت من حقك مثل أهل البلاد لا تأكل بيد لا تأكل بالملعقة بالشوكة بالكذا. لا أقول إن الأكل بالملعقة حرام لكن والله إن الأكل باليد وأطهر وهذه اليد لا تدخل في جوز أحد وأن تلك الملعقة فما أكثر من أكل بها ثم هذا هو الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام فما قال له هذه السنة وهو يدرس الحديث أيضا تعلق بكلام حقيقة يفتح الإنسان إلى الله جلسة الكرام حقيقة لا عجب غاية العجب لهذا البلاء الذي نعيش فيه. تراه يدرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام بشكله سجدت منكم
كيف أنت مدرس حديث؟ كيف أنت مدرس حديث؟ ليس في وجهك شعر توحد الله. وتنشف لحيتك كل يوم. وتأتينا بأن القاهرات والضلالات ثم تقول دلس حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إلى الله نشكو أحوالنا وانشقا. كما قلت بعد هذه القصة أذكر موضوع الأكل بالسنان. القصة أوردها الإمام السلمي في أكان المرجان في صفحة 230 عن بعض القضاة الصالحين عن سنان من أئمتنا المهتدين. تستمعوا إليها في الباب 13 في باب ما يمنع الجن من تناول الطعام والشراب. حسنا ذكر حديث حذيفة الذي تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب يد الجارية ويد الأعرابي، وحديث أخرى زدت عليها أضعافها، إلا لكن قصة هذه أريد أن أذكرها لكم. القصة يقول: وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب نكائد الشيطان حدثنا محمد بن إدريس وهو إمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، قال حدثنا عيسى بن أبي فاطمة الرازي قال حدثنا معاوية بن نصير العزلي قال: كنت عند عنبسة بن سعيد قاضي الري، وعنبسة بن سعيد ابن الدريس الأسد قاضي الري، قال الحافظ عنه في التقريب ثقة، وقد خرج له البخاري في صحيحه تعليقا وهو من رجال الترمذي لسنن سعيد. من هو عنبسة بن سعيد قاضي الري؟ يقول معاوية بن نصير العزلي: كنت عند هذا القاضي الصالح عنبسة بن سعيد، فدخل عليه ثعلبة بن سهيل، وثعلبة بن سهيل الطهوي، الطهوي بن الطائي المهملة وفتح الفاء، الطهوي سكن الري وكان يطب يعني يعالج وينال جميلة الطبابة، طبيب لكن طبيب كما يقال من الطبيب الشعبي من هؤلاء الأطباء المتطورون. وكان يطب وهو صدوق ثقة عدل الإمام الرضا من رجال الترمذي وسنن ابن ماجه. إذا عندك ابن سعيد القاضي دخل عليه هذا الطبيب وهو ثعلبة ابن سعيد، أليس كذلك؟ ابن سهيل، ثعلبة ابن سهيل. فالقاضي سيسأل عن هذا عن بعض الغرائب التي تجري معه لأنه يزاول مهنة الطب وما يتعلق بها، فقال له عن
ما أعجب ما رأيت، أي أخبرنا بقصة عجيبة غريبة طريفة مرت معك في حياتك.
قال: كنت أضع شرابا لي أشربه في السحر، فإذا جاء السحر جئت فلم أجد منه شيئا، فوضعت شرابا وقرأت عليه سورة ياسين. فكنا دائما أضع شرابا من لبن أو غيره لأشربه في السحر ليتقوى عليه يريد أن يقوم. يقول: فكنت آتي ولا أرسل أن في يوم من الأيام وضعت الشراب وقرأت عليه سورة ياسين. قال: فلما جاء السحر جئت فرأيتها على حال شراب كما هو، وإذا الشيطان أعمى يدور حول القلب. قال الإمام الشبلي: رواه أبو عبد الرحمن، ورواه أبو عبد الرحمن محمد بن منذر الهروي في كتاب العجائب، يعني روى هذه القصة ابن أبي الدنيا في مكاتب الفطر، ورواه الإمام الهروي في كتاب العجائب، فقال حدثنا أبو جرعة الرازي، قال حدثنا عيسى بن أبي فاطمة فذكره. إذا هذا حقيقة مما يدل على أن الشيطان يأكل، لأن ذكر الله يحسن الإنسان من هذا الشيطان. فكان ثعلبة بن سهيل يضع شرابا ليشربه عند السحر فإذا جاء لا يحصل شيئا، كما تقدم معنا في الحوادث الماضية مع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عندما كان الشيطان يسرق من تمره. فقرأ ثعلبة بن سهيل سورة ياسين، فجاء للسحر في السحر لينظر إلى الشراب، يقول: وإذا الشيطان أعمى يدور حول البيت ولا يهتدي إلى موطن الشراب. الله على كل شيء قدير. إخوة الكرام، كما قلت الشيطان خفيف خبيث دمير، يأكل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه،
صورة أكل من فهم وأكل الاجتماع، ثم بعد ذلك عنده دناءة وحقارة وانتهاء إذا سقطت لقمة أكلها، لذلك لا يجوز أن نتركها للشيطان كالمسيطين، وإذا بقي في القطع طعام جاء إلى حتى الشيطان، ولذلك ينبغي أن نلحق هذه القطع. والآن يقرأ في القطع ما يسمى قطع، هذا فضلا عن اللعب، وما يعلم يعني تتقرب الى الشيطان برمي هذا في يعني الجبال وفي المجاري في الحمامات، تتقرب الى الشيطان برمي هذا. وحقيقة فعل الإنسان لو دعي إلى مكان لعق القطع لما بحث عليه، وسيأتينا كيف كان سلفنا يفعلون هذا امتثالا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا لعقت هذه القطعة فالقطعة تستغفر لك، والله على كل شيء قدير. ولذلك سل بيمينك يلعق الأصابع قبل أن تغسل اليد، وإذا انتهيت من القطعة العقها حتى كأنها مدنية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإذا لعقت هذه القطعة فالقطعة تستغفر لك، والله على كل شيء قدير. ولذلك كل بيمينك يلعق الأصابع قبل أن تغسل اليد، وإذا انتهيت من القطعة العقها حتى كأنها مدنية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحيانا إذا ذهبت بعض السخون إلى الأهل ليغسلوها، إذا كان عندي بعض الضيوف، الأهل تقول نميز صحنة لصحن الضيوف، قلت لها يقول لو أحضرت المناديل كلها لتدلكها للصحن ما يمكن. يعني من خوف يلحس أقل لحس لأنه دخل السرع ولحسته، بينما هناك يعني يترك ما يسمى ما شاء الله. ما أعلم لما هذه العادة الحديثة، يعني ساد الناس إذا أكل لازم يترك الطعام. قال لي بعض الناس حتى لا أكل في المطعم بالأجرة لازم يترك، قلت لما؟ قال يعني يعيبون عليه بأكله الطعام كله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فاستمع لتوجيه نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أتى بعد ذلك من عادات الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين الذين لعنهم رب العالمين إلا من كان منهم من المهتدين. لا إله إلا الله. الشيطان يقتل بشماله كما قرر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود والترمذي في السنن، ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وهو في سنن الدارمين والسنن الكبرى للإمام البيهقي، ورواه ابن حبان في صحيحه. وقد ذكره وهو في الإحسان الجزء السابع صفحة 28 و300 في تفسير صحيح ابن حبان، فلا ذكر له في موارد الظمآن لأنه في أحد الصحيحين. ولفظ الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله، لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وكان نافع، وهو الراوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ، ولا يأخذ بها ولا يعطي بها، يعني لا يأكل بشماله، لا يشرب بشماله، لا يعطي بشماله، لا يأخذ بشماله، كما سيأتينا ما زاد نافع مرويا في روايات الأحاديث الأخرى إن شاء الله. إذا كل ما فيه تكريم تفعله باليمين، أكل، شرب، أخذ، إعطاء، وهكذا فيما يتعلق بالرجل اليمين دخولا إلى المسجد، دخولا إلى مكان مبارك عن طريق اليمين، خروجا منه عن طريق الشمال، خروج من الحمام باليمين وكما تقدم معنا في التيمم في كل ما هو مكرم محترم. لا اله الا الله. وفي رواية حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا يقرر لنا هذا المعنى رواية الأولى من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه. رواية ثانية صحيحة ثابتة من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين مروية في المسند أيضا وموطأ الإمام مالك في الصحيح مسلم ورواه ابن ماجه في السنن والإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق وهي في صحيح ابن حبان. فقد رحم الإمام الهيثمي في موارد الظمآن فأورد الحديث في الموارد في صفحة 27 و300 وهو في صحيح مسلم كما سمعت. ولفظ الحديث كما قلت من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين. الحديث في قبل ظروف الإحسان أيضا في الجزء السابع صفحة 28 و300 في ترتيب صحيح ابن حبان. لفظ الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أن يشرب بشماله أو يمشي في نعل واحد. ولذلك إما أن تنتعل يعني في الرجلين وإما أن تمشي حافيا فيهما بهما. أما أن تنتعل برجل وتمشي حافيا برجل أخرى فهذا مذموم. لما؟ لم ينبغي أن تسوي بين أولادك وبين أعضائك. فهذه الرجل يعني تنتعل وهذه حافية إجحاف حق هذه ولا يوجد تسوية. ثم بعد ذلك الصورة المجرية ممتحنة يعني لو مشيت حافية تذلل لله ولو مشيت ممتعل حكمك حكم الراتب. من انتعل كأنه راتب يركب عليه يمشي عليهما فأنت هنا تتجنن هناك تتواضع. لكن جئت تنتعل برجل وتمشي حافيا برجل الصورة مجرية ومثلتك لم تكون متزنة واحدة مرتفعة واحدة منخفضة. ثم كما قلت لا يوجد تسوية بين الخضاء بينكم أنت منهي عن هذا. ينبغي أن تسوي بين أولادك فكيف لا تسوي بين أعضائك واحدة منتعلة واحدة حافية لا يصلح. أن يمشي في نعل واحدة فلا يستبعد أن تكون هذه مشكلة الشيطان أيضا مشكلة قبيحة. أو يستمل الصماء أن يستمل الصماء أو أن يحتمي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. أما استمال الصماء فسر بأمرين فسره الفقهاء بأمر وهو الصحيح الثالث. ففسره أهل اللغة بأمر وقوفا مع ظاهر لفظي وهذا بعيد عن مراد النبي عليه الصلاة والسلام. أما علماؤنا الفقهاء قالوا المراد من استمال السماء أن يلتحف الإنسان بالثوب الواحد وليس عليه ثرين تحف بالثوب ثم رد طرفه الأسفل على كتفه الأعلى. هل يصير منهيا عنها؟ لما؟ لأنها لا تستر العورة. الثوب عندما رددت طرفه الأسفل على الأعلى وليس عليه ثرين تستر. هذا عندما تتحرك تسجد وتركع تظهر العورة. ولذلك أورد أئمتنا أحاديث النهي عن استمال الصماء ضمن باب ما يستر العورة كما فعل الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة ثم روى حديث أبي سعيد الخدري وهو مروي عنه عن غيره في الكتب الستة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استمال الصماء وكما قلت أن تلتحف بالثوب ثم ترد طرفه الأسفل على الأعلى. فهذه الحالة كما قلت إذا ركع الإنسان سجد تبدو العورة. هذا استمال الصماء. علماء اللغة قالوا المراد باستمال الصماء أن يصلي الإنسان بثوب ليس له فتحة
ويداه في الداخل، يعني يلبس شيء مسدود ليس له فتحة لليد يمنع على اليسرى، فيلبسه بحيث يكون كأنه مربوطا لا يستطيع أن يستعمل يديه. قالوا هذا استعمال الصنم منهي عنه. لما؟ قال قد ينوبه شيء فيريد أن يدفعه عنه من حية أو عقرة فلا يتمكن لأن يداه داخل الثوب، فقالوا مأخوذ من الصنم عدم وجود فتحة. قال أئمة علماء الشريعة المطهرة مثل هذا الثوب لا يتعلق ورد الشارع بالنهي عنه لأنه مما فطر الله عباده على عدم الاستر، يعني لم يلبس هذا الشيء يأتي بخيط بكيس يفتح له فتح ملابسه ويلبسها وتكون يداه في الداخل. من يفعل هذا؟ ما يفعل هذا لا مؤمن ولا كافر حتى يأتي النهي من نبينا عليه الصلاة والسلام عن لبس هذا. لكن هناك كما قلت يمكن أن يلتحق الإنسان بشيء ثم يرد الطرف الأسفل على الأعلى وليس عليه سراويل كاترة، فإذا سجد بدت العورة فهذا لا يستر العورة. أما استعمال الصماء بثوب مسدود يستر العورة. لذلك قال أبو عبيد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا الفقهاء أعلم بتأويل الحديث من علماء اللغة لأنهم يعرفون مراد الشارع من كلامه، وأما أولئك يقفون معه ظاهر اللفظ. ولذلك نقل عن الإمام أحمد عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا كلاما فيه شيئا من الشدة في حق الإمام الفراء عليه جميع رحمة الله، وهو صاحب كتاب معاني القرآن، قال كنت أحسبه رجلا صالحا حتى رأيت كتابه معاني القرآن. طيب ماذا في هذه شيء إلا أنه فسر أحيانا بعض الآيات حسب ما تقتضيه اللغة دون نظر إلى مراد الشارع. فمثلا في قول الله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، يقول وإن لم تنفع أو لما أشترك هذا مردود، ذكر إن نفعت إن لم تنفع يأمر الله بذكرى لا تنفع. فأبو لهب بعد أن أنزل الله فيه ما أنزل لا داعي أن يذكره تضيع الوقت معه لنا. إذا كنت تتوقع من الموعظة منفعة تذكر، وليس معنى هذا أنك لا تذكر من يعني لا تتوقع منه هداية، لأن النفع حاصل وهو إقامة الحجة عليه، لكن لا بد من إبلاغ الدعوة. لكن لو قدر أن إنسانا بلغته الحجة وأذلت عذره وقطعت سبهه واستبان له الحق ثم عاند، يعني هل أنت مكلف أن تذكر مرة أخرى؟ لا ثم لا، لما تضيع الوقت؟ يعني ضيع الوقت لما؟ عندك بعد ذلك سلطة تقفه عند حد ذبها ونعمته، إلا فما على الرسول إلا البناء. وربطت الحق وقمت الحجة وقطعت العذر، ذكرى لا تنفع لا يأمر الله بها من باب العبث. وليس كما قلت يعني النافع هي أن يهتدي، لا، إقامة الحجة هذه نافعة من أجل أن تقطع عذره. وهكذا في قول الله سرابيل تقيكم الحر، يقول علماء اللغة أي البرد، يقول علماء الشريعة هذا فضول وعدم علم لمراد الشارع، لأن السرابيل التي تقي البرد تقدمت الإشارة إليها في أول سورة النحل والأنعام خلقها لكم فيها دين ومنافع وهذه تكون نعم. وأما ما يدفع عنا الحر هذا من مسلمات النعم، والله في سورة النحل ذكر أصول النعم ومسلماتها، ولذلك قال سورة النعم النعم سورة النعم كما هي سورة النحل ذكر الله فيها نعمه. فما يتعلق بالبرد هذا من أصول النعم، لأن البرد قاتل والحر مؤلم. أنت متى ما دخلت في ظل وكنت تحت سقف يمكن أن تموت من الحرارة، ما مسجد يعني إذا كان عندك شجرة عندك سقف عندك كذا. لكن البرد في بعض البلاد التي تتفقد فيها الثلوج، يعني إذا ما عندك ما يدفئك من ملامح الثلوجية تموت تموت حقيقة تتجمد. فإذا دفع البرد كما قلت هذا من أصول النعم والأنعام خلقها لكم فيها جزء ومنافع منها تأكلون. ثم ذكر الله مسلمات النعم، قال سرابيل تقيكم في الحر من ملابس القطن والكتان ومشاكل هذا التي يعني تتبع عنا أذى الحر ونتجمل بها. فهنا لازم أن نقول تقيكم الحر والبرد، هذا عالى كما قلت بعدم معرفتهم بمراد الشارع. لو أحاطوا خبرا بسوره النحل لما قالوا هذا الكلام. فهذا تفسير لغوي تحتمله الايه على حسب اللغه، لكن هو مردود عند علماء الشريعه. وهنا استمال الصماء معناه عند الفقهاء كما ذكرت، ومعناه عند اللغويين كما بينت. إذن نهى عليه الصلاه والسلام ان ياكل الرجل بسنانه او يشرب بسنانه او مشي في نعل واحده، او يحتمل الصماء او يحتذي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. واما الاحتذاء فهو ان يجلس الانسان على اي شيء على الارض، ينصب ساقين، ينصب الساقين ساقان منتكبان، سواء امسكهما بعد ذلك بيديه ساقين، يعني امسك الساقين بيديه، او امسكهما بشيء اخر من ثوب من غائره الى ساقين، او لم يمسكهما بشيء. المقصود جلس على اي شيء ونصب الساقين وعليه ثوب واحد، يعني لا يلبس ثوبا ماذا تتبع عورته. هذه الجلسه منهي عنها. فإذا أردت أن تحتذي فليكن عليه سراويل ستر، سراويل ستر لا بد منها. أن يحتذي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، أن يكشف عن فرجه، فهذه الجلسة منهي عنها بهذه الحالة إذا لم تكن عليك السراويل. وإذا كانت عليك فلا حرج في الاحتذاء إن شاء الله. الشاهد إخوة الكرام أن الشيطان يأكل بشماله، وكما قلت هذه رواية ثانية من حديث جابر بن عبد الله، رواية ثالثة من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين، رواها الإمام أحمد في المسند والطبراني في معجمه الأوسط كما في مجمع الزوائد في الجزء الخامس صفحة 25. ولفظ حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله. في إسناد الحديث عبيد الله أو عبد الله، عبيد الله أو عبد الله، ابن دهقان، دهقان عندكم في المجمع كتب دهان دهان دهان، هذا خطأ، دهان دهان، وفي المجمع دهان دهان خطأ، إنما بتقديم الهاء دهان. عبد الله أو عبيد الله ابن دهان. قال الإمام الهيثمي روى عنه روح بن هشام ابن حسان ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله رجال. هذا العبد الصالح عبيد الله وعبد الله ابن دهقان لم يخرج له احد من اصحاب الكتب الستة. اين سنود الترجمة؟ مخارج الضبهان ليس له، ليس هو تراجم للرجال في التعذيب. بارك الله كنا اخوة الكرام، اذا كان حديث المسلم او في المسانيد الاربع مثل الامام ابي حنيفه والشافعي والموطئ ومسند الامام احمد، اذا كان الحديث في احد هذه الكتب الاربعه وليس للرواه فيه ترجمه في الكتب السته تجدونه في كتاب تعديل منفعه. لذلك كتاب تعديل منفعه مع تقرير التعديل صار ترجمه عشره كتب من كتب الحديث الكتب السته، ومع هذه المسانيد اربعه تعديل المنفع. قال الحافظ في التعديل صفحة 200 لا يوجد أجزاء. عبيد الله أو عبد الله ابن دهقان روى عن أنس يعني من التابعين رضي الله عنهم أجمعين، وعنه هشام بن حسان. أما هشام بن حسان فهو من أئمة التابعين الكبار الكرام، ثقة فر، وهو أثبت الناس لشيخ الإسلام محمد بن سيرين عليه جميع الرحمات رب العالمين. وهشام بن حسان توفي سنة 47 و100 حديثه في الكتب الستة. وأما عبيد الله وعبد الله بن دهقان إن روى عنه هشام بن حسان فقط، وهو روى عن أنس رضي الله عنه أجمعين، وعليه هو في حيز الجهالة، ولذلك قال مجهول. وقد ترجمه البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الخامس صفحة 83، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في الجزء الخامس صفحة 47، ولم يذكر فيه جرحا،
البخاري وابن ابي حاتم فيما نقله عن ابيه، فقال عبيد الله وعبد الله بن دهقان روى عن انس وعن هشام بن حسان فقط دون ان يذكر البخاري او ابو حاتم في هذا العبد الثالث جرح. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه هشام بن حسان. انتبه، وهشام بن عروه، اذا الراوي عن هشام بن حسان وهشام بن عروه، وهشام بن عروه ثقة فقيه توفي سنة 46 حديثة في الكتب الستة حاله كحال هشام ابن حسان. قال الحافظ ابن حجر: فإن كانت رواية هشام ابن عروة محفوظة عن عبيد الله بن دهقان أو عبد الله بن دهقان فليس بمذهب. إن كانت محفوظة أو عن هشام بن حسان هشام بن عروة كانت محفوظة فليس بمذهب. أقول أن زيادة على كلام الحافظ عليهم جميعا رحمة الله وعلى التسليم بأنها ليست بمحفوظة فهو من التابعين، ولم يعلم فيه جرح كما ترجمه بذلك البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأبو حاتم بما نقله عنه ابنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فهو تابعي روى عنه راوي ولم يعلم فيه جرح، فأمره إن كان مخلول على العدالة والعلم عند الله جل وعلا. ومعنى هذا الحديث ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطي الرجل بالشمال يشرب بالشمال، تقدم معنا من روايه عبد الله بن عمر، فتقدم معنا من روايه جابر بن عبد الله، واننا نهينا عن ذلك لان الشيطان يفعل ذلك. لا اله الا الله. وفي كتاب بلوغ الاماني في ترتيب مسند الامام احمد السيدان عليه وعلى امتنا رحمه ربنا الشيخ البنا وهو الذي علق عليه قال: لم اقف على هذا الحديث لغير الامام احمد، يعني ما رواه الا الامام احمد، وكما قلت لكم رواه معه الطبراني في معجمه الاوسط، هذا موجود في المجمع وليس النظر في المجمع وتاكد من ذلك. ثم قال بعد ان ذكر ان ابن حبان وثق عبد الله وعبيد الله ابن دهقان قال: في الحديث صحيح فان جميع رجاله صحيح. الحديث ان شاء الله صحيح، وكما قلت عبد الله عبيد الله بن دهقان الراوي عن انس اذا روى عن هشام بن عروه ما هشام بن حسان فارتفت عنه الجهاله، والا فهو تابعي لا يعلم فيه جرح وقد وثقه ابن حبان. لكن قوله لا يوجد هذا الحديث الا في المسند هذا يضم اليه وموجودا في معجم الطبراني الاوسط ان شاء الله. الروايه الرابعه اكتبوها ونقف عندها، الروايه الرابعه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.